أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء الثالث من لقاءات شرح الدرة القديمية في القواعد الفقهية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. أيها الأحباب الكرام، قلنا إن السادة الفقهاء الراسخين في الفقه جمعوا القواعد الفقهية تحت خمس قواعد أساسية كبرى. هذه القواعد الخمس الأساسية هي: الأمور بمقاصدها، الضرر يزال، العادة محكمة، المشقة تجلب التيسير، اليقين لا يزول بالشك. هذه القواعد الخمسة متفق عليها بين جميع أئمة المذاهب وأصحابهم. وقد تحدثنا في اللقاء السابق عن القاعدة الأولى، وهي قاعدة المقاصد، الأمور بمقاصدها. والناظم حفظه الله تعالى ورضي عنه جمع هذه المقاصد الخمسة في قوله: فبالمقاصد الأمور والضرر يزال، والتحكيم للعادة قر، مشقة تجلب تيسيرا ولا يزال بالشك، يقين قد علا. تكلمنا عن قوله فبالمقاصد الأمور، واليوم بمشيئة الله تعالى نتكلم بدءا من قوله والضرر يزال. والضرر يزال، هذه هي القاعدة الثانية من القواعد الخمسة التي ترجع إليها جميع المسائل الفقهية. الضرر يزال، ويعبر بعض العلماء أحيانا عنها في كتب القواعد بقوله الضرر مزال بالميم بدل الياء، الضرر مزال. فما معنى هذه القاعدة؟ أولا، الضرر هذا اللفظ معناه إلحاق مفسدة بالغير، إلحاق مفسدة بالغير. فقد أتى الشرع الكريم بالنهي عن ذلك، عن أن يضر الإنسان غيره وأن يلحق به مفسدة. وفي اللغة الضرر والضر بمعنى واحد، الضر يزال أو الضرر يزال. ما معنى يزال؟ معناه يرفع إذا وقع، أو يلغى إذا كان محتمل الوقوع. فإذا معنى الضرر يزال أي يرفع ويلغى. ومعنى هذه القاعدة عند علماء الفقه أنه لا يجوز، يعني يحرم شرعا، لا يجوز لأحد أن يلحق بأخيه ضررا أي مفسدة، سواء كانت هذه المفسدة ابتداء بمعنى أن تلحق بإنسان ضررا ولم يسبق له أن أضر بك، ولا ضرارة بأن تلحق به مفسدة على وجه المقابلة لمفسدة أحدثها هو لك. فإذا حصل الضرر وجب أن يزال، سواء أراد إنسان أن يوقعه بأخيه لأن هذا ظلم، أو حتى كان على سبيل الجزاء، على سبيل المقابلة، على سبيل رد العدوان، هو أضرني، ينهاك الشرع أن تضره في مقابل ذلك انتقاما، بأن أردت أن توقع به الضرر انتقاما منك لضرر سابق وقع عليك منه. لا يجوز مقابلة الضرر بضرر مثله، الضرر يزال. والقاعدة في الألف واللام إذا دخلت على الاسم المفرد أنها تفيد العموم، الضرر يزال. كلمة ضرر اسم مفرد دخلت عليه الألف واللام صار الضرر، الألف واللام تعطيه العموم، الضرر يصبح معناه كل ضرر، كل ضرر من حيث قدره ومن حيث من يقع عليهم، سواء كان فرد أو جماعة، سواء كان قليل أو كثير، الضرر كله. ولذلك لأن الألف واللام بالعموم، لذلك يمكن أن نحذف الألف واللام ونضع مكانها كلمة كل، فنقول كل ضرر يزال، والمعنى صواب، الضرر يزال تساوي كل ضرر يزال. والشرع الكريم كما قلت جاء لرفع الضرر، لدفع الضرر، رفعه إذا وقع ودفعه حتى قبل أن يقع إذا كان محتملا. وهذا واضح في أدلة القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من مثل قول الله تبارك وتعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، نهى الله تبارك وتعالى عن الضرر. وأيضا قال الله تبارك وتعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد. آيات القرآن الكريم كثيرة في النهي عن هذه المسألة، إلحاق الضرر والمفسدة بالغيب. كذلك في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث كثيرة تنهى عن الضرر على هذين الوجهين اللذين بيناهما، الضرر ابتداء تلحق مفسدة بالغير البريء، أو تضر إنسانا في مقابل أنه أضر بك، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنهما في حديث المسند بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. الضرر يعني تصنع شيئا تضر به غيرك، والضرار أن تقابل الضرر بالضرر، هذا وهذا منهي عنه. ومن العلماء من يقول هما بمعنى، ومنهم من يفرق بينهما كما فرقنا، أو بوجه آخر من التفرقة. وأيضا في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبه أو خشبة في جداره. ففي هذا الحديث يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى تمكين الجار من وضع الخشب على جدار جاره إذا كان له فيه منفعة وليس عليك فيه مضرة، وليس وكان في منعك له مضرة تلحقه. هذه القاعدة أدلتها كثيرة جدا في القرآن الكريم وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي قاعدة مهمة جدا، حتى إن الإمام عز الدين بن عبد السلام رحمه الله جعل الفقه كله عبارة عن شيئين. الشيء الأول اعتبار المصالح، جلب المصالح، والشيء الثاني درء المفاسد، دفع المفاسد. فصار الفقه كله عبارة عن شيئين، جلب مصالح ودفع مفاسد ومضار. إذن فهذه القاعدة، قاعدة الضرر يزال التي تعبر عن دفع المفاسد، هي نصف التشريعات الإسلامية، نصف التشريع، نصف الفقه، قاعدة مهمة جدا جدا. ولعله يأتي في أذهاننا الآن بعض الأسئلة حول هذه القاعدة وبيانها الذي قدمته الآن، من مثل مثلا، أولا، هناك تشريعات إسلامية فيها ضرر يقع على بعض الأشخاص، ضرر أذن به الشرع، ضرر شرعه الشارع في القرآن وفي السنة. فنقول هذه القاعدة مقيدة بإجماع العلماء بقيد، وهي أن الضرر يزال إلا ما أذن به الشرع من الضرر. فهذه القاعدة مقيدة إجماعا بغير ما أذن به الشرع من الضرر، القصاص مثلا، الحدود مثلا، سائر العقوبات والتعازير التي شرعها الإسلام فيها ضرر لبعض الناس. إذا مثلا أخذنا قول الله تبارك وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا ضرر يقع عليه. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا الجلد لا شك يقع به عليهما ضرر، هذا الضرر أذن فيه الشرع. كذلك: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، هذا ضرر يشهر به على رؤوس الناس. وأيضا: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، هذا أيضا ضرر، لكنه ضرر أذن فيه الشرع. لماذا؟ لماذا؟ هذه العقوبات وإن اشتملت على ضرر لبعض الناس فإنها تدفع مفاسد عظيمة وتدفع مضار كبيرة. فإذا كان هذا الضرر خاصا لبعض الناس فإنه يدفع ضررا عاما أكبر منه. فإذا كان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فكذلك دفع أعظم المفسدتين واجب. فهذه العقوبات لم تشرع في الحقيقة إلا لدفع ضرر أكبر، ولذلك هي جوابر تجبر حال الإنسان، يكفر الله بها سيئاته ويمحو بها خطيئاته، وهي أيضا زواجر لحفظ المجتمع كله من فساد المفسدين وعدوان المعتدين. وأيضا من التساؤلات التي تطرأ حين قراءة هذه القاعدة والاطلاع على البيان الذي قدمناه بشأنها، أن يتساءل الإنسان إذا كانت القاعدة تقول الضرر يزال، فإذا كان لا يزال لا تتيسر إزالته إلا بإدخال ضرر أكبر منه أو مثله على الغير، فهل يشرع حينئذ؟ هل يشرع؟ لا، هذا أيضا قيد آخر، هذه القاعدة مقيدة أيضا بهذا القيد الثاني، إذا كانت إزالة الضرر لا تتيسر إلا بإدخال ضرر أكبر أو مثله على الغير، فحينئذ لا يرفع الضرر، لا يرفع الضرر، بل يجبر بقدر الإمكان، نلجأ إلى جبر الضرر الأول بوسيلة من الوسائل، كما لو حدث مثلا أن إنسانا اشترى سلعة، اشترى سلعة ثم حصل فيها عيب، وبعدما حصل فيها هذا العيب عنده اطلع فيها على عيب قديم آخر، هل يجوز أن يردها إلى صاحبها بالعيب القديم؟ يقول الفقهاء لا يجوز، لا يجوز أن يردها إلى البائع بالعيب القديم، فهذان قيدان لهذه القاعدة. وقد مر معنا أن الضرر راعى واهتم الشرع بإزالته بعد وقوعه وبدفعه قبل وقوعه، إذا كان محتملا يدفعه أيضا، يدفعه كذلك. هذه القاعدة أيها الإخوة الأحباب تدخل في أبواب كثيرة جدا من أبواب الفقه، الضرر يزال، وفروعها في هذه الأبواب لا تكاد تحصى، لكن نضرب أمثلة توضح هذه القاعدة. نقرأ معا بعض هذه الفروع لعل الصورة الآن ظاهرة أمامكم الآن. ظاهرة؟ بسم الله. طيب، تمام. يقول أئمتنا الفقهاء: من خشي هلاكا على نفسه أو عضوه أو زيادة مرضه أو تأخر برئه جاز له التيمم. الأصل أن الإنسان يتطهر باستعمال الماء، سواء كان ذلك للوضوء في الحدث الأصغر أو للغسل في الحدث الأكبر، يجب عليه أن يستعمل الماء، لكن يخشى الهلاك على نفسه إن هو استعمل الماء لبرد مثلا، أو خشي على عضوه، عضو من أعضائه، أو خشي زيادة مرض موجود عنده، زيادة المرض، المرض الآن بحجم أو بقدر معين، فإذا نزل عليه الماء، ماء الوضوء، ماء الغسل، يزيد هذا المرض، أو حتى خشي تأخر البرء، إذا لم ينزل الماء على الجرح سيبرأ مثلا في خلال أسبوع، وإذا نزل عليه الماء سيتأخر 3 أيام أو 5 أيام زيادة عن الأسبوع، في هذه الحالة الضرر متوقع، الضرر متوقع، فيأتي التشريع ب دفع هذا الضرر المتوقع، ويجوز لهذا الإنسان أن يتيمم، فيجوز له التيمم في هذه الحالات المذكورة. هذا في كتاب الطهارة. مثال آخر: لا يجوز لشخص أن يبيع مالا معيبا لشخص آخر بدون أن يذكر العيب الموجود فيه. لا يجوز له أن يبيع سلعة مثلا معيبة، يكون في هذه السلعة عيب، دون أن يذكر هذا العيب الموجود، فإن إخفاء عيب المبيع عن المشتري إضرار به. أنا قصدت حين ذهبت أشتري هذه السلعة أن أشتري سلعة صالحة، سلعة بارئة من العيب، فإذا بعتني سلعة فيها عيب دلست علي وغششتني، هذا حرام وفيه إضرار بي، ولذلك منع الشرع ذلك، منع الشرع ذلك، وشرع ألا تباع مثل هذه البيوع المشتملة على الغرر، المشتملة على عيب يخفيه البائع. فعن أبي هريرة رضي الله عنه فيما روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، وهذين نوعان مما يشتمل على إخفاء. طيب، لو أنني اشتريت سلعة ثم وقفت بعد ذلك على عيب فيها، تأتي هذه القاعدة تنصفني: الضرر يزال. من أين وقع الضرر؟ وقع الضرر من حصول العيب الذي لا أعلم به في السلعة. إذن يجوز لي أن أرد هذا الإيه؟ أن أرد هذه السلعة لاحتوائها على العيب. وهذا باب كبير في الفقه يذكر فيه العلماء خيار العيب ضمن الخيارات الثلاثة المعروفة: خيار المجلس، خيار الشرط، خيار العيب. ولذلك شروط مفصلة في كتب الفقه. لكن هذا دفع، إزالة للضرر، رفع للضرر، يرفع الضرر الواقع على المشتري. هذا المثال الأول: من خشي هلاك جاز له التيمم، هذا في النفس. هذا المثال الثاني: لا يجوز لشخص أن يبيع سلعة معيبة، هذا في الممتلكات. وهذا وهذا خاصان بالشخص فقط. المثال الثالث أعم منهما، فهنا المثال الثالث: من سلط ميزابه على الطريق بحيث يضر بالمارين في أيام الشتاء، مثل هذه الأيام التي نعيشها نحن هنا في مصر، تنزل الأمطار على أسطح المنازل، بعض الناس يصنع ماسورة تأخذ هذا الماء من فوق السطح وتلقيه في الشارع في الطريق العام، فمن سلط ميزابه على الطريق العام بحيث يضر بالمارين، يقع على من يمر، يلوث ثيابهم، يطين الأرض، يملأ الشارع ماء، يحصل ضرر للناس، فإنه يزال. هذا الميزاب يزال. وإذا حصل أي تلف من وراء ذلك فصاحب هذا الميزاب يضمن هذه المتلفات، يضمن عوضها. لماذا؟ لأنه هو الذي أحدث الضرر. فهنا أيضا نعمل بهذه القاعدة وهي قاعدة الضرر يزال. قاعدة أخرى أو مثال آخر على هذه القاعدة: من احتكر سلعة يحتاجها الناس، عندنا في مصر أيضا من حوالي أشهر كان الناس يحتكرون الأرز، أو قبلها بقليل كانوا يحتكرون السكر. هذا الاحتكار حرام، لعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم المحتكرة. فمن احتكر سلعة يحتاجها الناس، الجهة المختصة المنوط بها أن توفر الأمن الغذائي في الناس، يجب عليها أن تجبر هؤلاء المحتكرين على بيع هذه السلعة بثمن المثل، وذلك عملا بهذه القاعدة رفعا للضرر الواقع على الناس، لأن الضرر يزال، الضرر يزال. وهكذا تدخل هذه القاعدة في كتب وأبواب كثيرة جدا من كتب الفقه، تدخل في الخيارات كخيار الشرط وخيار العيب، تدخل كذلك في الحجر، يحجر على بعض الناس للمحافظة على مال غير القادر على التصرف السليم، فيحجر مثلا على الصبي ويحجر على المجنون لأنه غير قادر على التصرف في ماله، ويحجر على السفيه الذي يبذر في المال، وعلى المفلس لحماية الدائنين. شرع كذلك دفع الضرر في الشفعة وفي القصاص كما قلنا، وفي الحدود، وأيضا في الكفارات، يدخل فيه أشياء كثيرة جدا جدا. ومنها مثلا دفع الصائل على النفس والعرض والمال، إنسان يعتدي على نفسك، يعتدي على عرضك، يعتدي على مالك، شرع لك الإسلام أن تدفع عن نفسك وتدفع عن عرضك وتدفع عن مالك لكي ترفع هذا الضرر وتزيل هذا الضرر. ومثلا فسخ النكاح بالعيوب، فسخ النكاح بالعيوب، إذا طلع واحد من الزوجين على عيب من عيوب النكاح التي نص عليها الفقهاء ولا يمكن أن يتحصل مقصوده من النكاح مع وجود هذا العيب، شرع له أن يفسخ، سواء كانت المرأة أو الرجل. كذلك الإعسار بشروط معينة وترتيب معين، أعسر الرجل بنفقة زوجته، الإضرار، وهكذا. فحيثما حصل عيب أو إعسار أو إضرار شرع فسخ النكاح لإزالة الضرر، سواء عن الزوج أو عن الزوجة. هذا كله يرفع فيه الضرر. ولعله مما بقي في الأذهان من الأسئلة حول هذه القاعدة مسألة الضرر الذي يكون في مقابلة الضرر، الضرر في مقابلة الضرر. إنسان أضرني، لماذا لا أضره أنا أيضا؟ إنسان قتل أخي، لماذا لا أقتله؟ إنسان سرق مني، لماذا لا أسرق منه؟ إنسان ضربني، لماذا لا أضربه؟ على الرغم من أن صاحب هذا الكلام الذي يسأل ربما مثلا يحتج بقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، أو بمثل قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها. فلو أن إنسانا أضر بشخص آخر في نفسه أو عرضه أو ماله، هل يجوز للشخص المتضرر أن يقابل ذلك الشخص المعتدي عليه الضار له بضرر مثل الضرر الذي أوقعه به؟ لا، لا يجوز. لو أضر شخص شخصا في ذاته وماله، لا يجوز للشخص المتضرر أن يقابل ذلك الشخص بضرر مثله. فمثل هذه الوقائع تجعل مفاسد كثيرة جدا تحصل، تقع مفاسد عظيمة من وراء أن يتولى المرء القصاص بنفسه، إقامة الحد بنفسه، العدوان على من اعتدى عليه بنفسه. لا ينبغي، بل يجب عليه أن يراجع الحاكم القاضي ويطلب منه إزالة ضرره بالصورة المشروعة. وإلى هذا أشار الله تبارك وتعالى بقوله ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ولكم في القصاص حياة، القتل أنفى للقتل. إذا ترك الناس هكذا يعتدي واحد على الآخر، ربما إنسان مقتدر اعتدي على أخيه فيعتدي على 100 في مقابل هذا. وقد وقع مثل هذا في غزوة أحد، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تمثيل المشركين بعمه حمزة، فقال صلى الله عليه وسلم وهو مقتدر على ذلك، حاكم وقائد جيش، قال والله لئن أمكنني الله لأمثلن ب70 منهم، 70 مقابل واحد. فنزل القرآن ينهى عن ذلك، فقال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فهنا لا يتولى الإنسان إزالة الضرر عن نفسه بضرر يسوقه إلى من أضره، إنما يطلب إلى الحاكم إلى القاضي أن يزيل هذا الضرر عنه بالصورة المشروعة، يعني يتحاكم هو وهذا الشخص إلى من يحكم فيهم بكتاب الله تبارك وتعالى. هذه القاعدة الثالثة أو القاعدة الثانية، القاعدة الثانية وهي التي قصدها الناظم حفظه الله ورضي عنه بهذا القول، والضرر يزال. القاعدة الثالثة، فبالمقاصد الأمور والضرر يزال والتحكيم للعادة قر. التحكيم للعادة قر، هذه إشارة إلى القاعدة الثالثة، ونصها في كتب سادتنا العلماء العادة محكمة. العادة محكمة وهي القاعدة الثالثة هنا من القواعد الخمس الكبرى التي ترجع إليها جميع المسائل الفقهية. العادة محكمة، ما معنى العادة محكمة؟ كلمة العادة مأخوذة من العود، مثل العيد أيضا مأخوذ من العود لأنه يعود كل عام. العود هو التكرار، فالعادة هي الشيء المتكرر. لماذا؟ لأنه موجود باستمرار. والمراد به هنا العرف، فالصواب أن العادة والعرف بمعنى واحد. نعم، قيل إن بينهما فرقا، لكن فرق غير مؤثر، العادة والعرف. والعادة والعرف المقصود منهما ما يستقر في النفوس، يعني ما ترتضيه الطبائع، لكن الطبائع السليمة، الفطر المستقيمة، ما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المعقولة، شيء دائما ما يحصل، يعمله كل الناس حتى صار معروفا. وهذه كلمة جارية بكثرة في القرآن وفي السنة وعلى ألسنة العلماء وفي الكتب وفي ألسنة الناس، حتى هي عنوان لشعيرة عظيمة من شعائر الدين اسمها الأمر بالمعروف. المعروف هنا هو ما يعرفه الشرع، ما يعرفه الناس، ما تعارف عليه أصحاب العقول السليمة وأصحاب الفطر المستقيمة وأصحاب الطبائع السوية. العادة، هذه العادة التي هي بهذه المثابة محكمة، يقضى بها، يفصل بها بين الناس، تستعمل في القضاء، تستعمل في الفصل، يرجع إليها في هذه الأمور وتجعل حاكما في فصل النزاع بالنسبة لحكم من الأحكام أو بالنسبة لأمر من الأمور يحصل فيه خلاف، محكمة. فالعادة تكون حكما يرجع إليه. وقول الناظم حفظ الله تعالى: والتحكيم للعادة قر، أي ثبت، قر من القرار، ثبت. إذا معنى هذه القاعدة أن العادة والعرف حجة لإثبات حكم شرعي. إذا بحثنا في القرآن الكريم فلم نجد نصا، بحثنا في السنة النبوية فلم نجد نصا، بحثنا في اللغة فلم نجد ضابطا، هنا نعود إلى العرف، نعود إلى العادة، إذا لم يكن طبعا في معاملة وشرط أحد المتعاقدين شرطا معينا، لا، جاءوا يحتكمون فما وجدنا بينهما شروطا، ولا وجدنا في اللغة ما يضبط هذه المسألة، ولا وجدنا في الشرع نصا ينص على حكمها، هنا نعود إلى العرف، نعود إلى العادة. طبعا لو ورد النص نعمل بموجبه، لا يجوز ترك النص أبدا إذا كان موجودا لنعمل بالعادة، لا، ولا يجوز أن تلغى الشروط لكي نصير إلى العادة والعرف أيضا، لا، بل على هذا الترتيب نرجع إلى القرآن والسنة، فإذا لم نجد نرجع إلى اللغة لعلها تضبط المسألة، لا نجد نرجع إلى عادات الناس وأعراف الناس. لماذا؟ لأن ما اعتاده الناس فيما بينهم إذا لم يخالف دليلا شرعيا ينزل منزلة المشروط، ينزل منزلة المشروط الذي لا تنبغي مخالفته. ومن هنا نجد كثيرا جدا من الأحكام الشرعية التي لم يرد لها حد في الشرع ولا في اللغة، يرجع العلماء فيها إلى العرف ويحكمون بما اعتاده الناس من عادات وما غلب فيهم من أعراف. ولهذا يقول السيوطي رحمه الله تعالى في الأشباه والنظائر: قال الفقهاء كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف، كل شيء لم نجده في الشرع ولكن وجدناه مطلقا ليس له ضابط في الشرع ولا ضابط في اللغة، حينئذ نرجع إلى العرف. هل العرف معتبر إلى هذه الدرجة؟ هل العادة تحكم في الفصل والقضاء وإنهاء النزاعات إلى هذه المرتبة؟ نعم، على هذا دلت آيات كثيرة في القرآن الكريم وأحاديث عديدة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وآثار كثيرة وردت على ألسنة الصحابة وغيرهم. فمن الآيات القرآنية الكريمة قول الله تبارك وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. عاشروهن بالمعروف، هنا ربنا سبحانه وتعالى يرد معاشرة الزوج لزوجه إلى العرف، وفي هذه المعاشرة تدخل مسألة النفقة، مسألة الكسوة، مسألة هل يأتي لها بخادم أو لا، هذا كله يدخل تحت كلمة المعروف في هذه الآية. وعاشروهن بالمعروف، لم يقل الشرع يعطيها نفقة قدر كذا ولا كسوة كذا وكذا ولا يأتي لها بخادم أم لا، رد المسألة كلها إلى العرف بحسب عرف قومها وزمانها وحالها وعاداتها، تعامل معاملة مثيلاتها، كل ذلك يدخل تحت كلمة المعروف. وأيضا قول الله تبارك وتعالى في شأن عام أعم من مسألة الأسرة، يقول الله تبارك وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وأمر بالعرف، والإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية يقول: العرف والمعروف والعارفة كل خصلة حسنة ترتضيها العقول وتطمئن إليها النفوس. إذن نرجع إلى ما ارتضته العقول، نرجع إلى ما اطمأنت إليه النفوس، لكن كما قلت النفوس السليمة والعقول المستقيمة والفطر الطيبة. هذا من أدلة القرآن الكريم على هذه القاعدة. العادة محكمة، كذلك من السنة النبوية أحاديث كثيرة، منها ما رواه البخاري رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح. جاءت تشكو زوجها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هند بنت عتبة جاءت تشكو زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول: إن أبا سفيان رجل شحيح لا ينفق عليها وولدها إلا بقلة، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فماذا قال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجواب؟ قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. لما شرح هذا الحديث في شرح صحيح مسلم الإمام النووي رحمه الله وذكر فوائد حديث هند رضي الله عنها، قال في بعض الفوائد: ومنها اعتماد العرف في الأمور التي ليس فيها تحديد شرعي. هنا خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، نرجع القرآن ليس فيه ما ينص على القدر الذي تأخذه المرأة، السنة ليس فيها كذلك، اللغة ليس فيها ما هو القدر الذي تأخذه ويكفيها هي وولدها، فليس فيه تحديد شرعي فيرجع فيه إلى العرف. ومنها هكذا يقول النووي رحمه الله تعالى: ومنها اعتماد العرف في الأمور التي ليس فيها تحديد شرعي. والعيني رحمه الله يقول أيضا عن هذا الحديث: وهذا يدل على أن العرف عمل جار، عمل جار. العرف عند الفقهاء أمر معمول به، وأحاديث كثيرة فيها الدلالة على هذا. ومن المأثور قول ابن مسعود رضي الله عنه ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. هذا مما يدل على أن العرف والعادة يؤخذ بهما في الأمور الشرعية، فإن الله تبارك وتعالى يرتضي ما يرتضيه المسلمون ويسخط ما يسخطه المسلمون. ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. وهذا الحديث في المسند، وهو وإن كان ظاهره الوقف إلا أنه في حكم المرفوع، ويشهد لرفعه حديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمنون شهداء الله في الأرض. إذن هذه القاعدة لها أساس ولها أصل عظيم في الشرع نرجع إليه إذا لم نجد في القرآن الكريم أو في السنة النبوية أو في اللغة ضابطا لما يحصل من خلاف في الأحكام ونحو هذا. وقد طبق العلماء هذه القاعدة في كتب وأبواب الفقه بكثرة، ففروعها كثيرة جدا، ومن هذه الفروع ما يظهر أو ما لعله يظهر أمامكم الآن، ظهر الآن واضح.
نعم واضح شيخنا.
واضح، طيب تمام الحمد لله. فمن الأمثلة المثال الأول: إن كان الماء كثيرا جاريا، هكذا يقول الإمام النووي رحمه الله، إن كان الماء كثيرا جاريا لم يحرم البول فيه، لم يحرم البول فيه، ماء كثير ماء جار لم يحرم البول فيه، ولكن الأولى اجتنابه. وإن كان قليلا جاريا فقد قال جماعة من أصحابنا يكره، والمختار أنه يحرم. هنا اختلف الحكم مرة حرام أو مكروه، ومرة لا يحرم، ولكن خلاف الأولى اختلف بحسب اختلاف ماذا؟ اختلاف المقدار. الماء الكثير الجاري والماء القليل الجاري، هذا الكثير وهذا القليل، هذا الماء جار أو غير جار، هذا كله لا يوجد له ضابط في القرآن والسنة ولا في اللغة، وإنما حده حد الماء القليل والكثير الجاري وغير الجاري إنما يرجع إلى العرف. هكذا يقول سادتنا الفقهاء رضي الله عنهم، يقولون: الأصح أن حد الماء الجاري هو ما يعده الناس جاريا. هل الماء يجري أم لا؟ هل هو كثير أو قليل؟ هذا كله يرجع إلى عرف الناس، هم الذين يستطيعون أن يقولوا إن كان هذا يعني جاري أو لا، هذا قليل أو كثير. هذا في كتاب الطهارة. أيضا في كتاب الطهارة في أواخره مسائل الحيض والنفاس والبلوغ ونحو هذا، السن الذي تحيض له المرأة، السن الذي نقول إن الولد أو البنت بلغ عند هذه السن، هذا كله حسب العرف، هذا كله يكون حسب العرف، لا يوجد له تحديد معين في الشرع. كذلك مسألة أقل الحيض، أقل زمن الحيض، أقل زمن تحيض فيه المرأة، غالب الحيض غالب الأيام التي تحيضها المرأة، كل أقل الحيض يوم وليلة، غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام، أكثر الحيض 15 يوما، على ما اعتمدوا. هل يوجد على ذلك نص من القرآن أو السنة؟ هل يوجد لذلك ضابط في اللغة؟ لا. كذلك النفاس أقله، غالبه، أكثره، هذا كله رجع فيه الفقهاء إلى العرف، دليلهم فيه الاستقراء، التتبع، سؤال النساء ومعرفة عاداتهم، فاستطاعوا أن يحفظوا لنا أقل الحيض وأقل النفاس وأقل الطهر، وغالب الحيض وغالب النفاس وغالب الطهر، وأكثر زمن تحيض فيه المرأة، وأكثر زمن تنفس فيه، وأكثر زمن تطهر فيه. إذن أقل وغالب وأكثر الحيض والنفاس والطهر يرجع إلى العرف. هذا أيضا في كتاب الطهارة. في الآنية، في كتاب الطهارة أيضا، مسألة الضبة الموجودة في إناء، يعني اللحام الموجود في إناء، إذا وضعت ضبة من فضة على الإناء، يقول لنا السادة الفقهاء إن إذا كانت هذه الضبة صغيرة يجوز استعمال الإناء، وأما إذا كانت كبيرة فيحرم. وهنا يجوز استعمال الفضة في الضبة إذا كانت صغيرة، وتحرم إذا كانت كبيرة. صغيرة، كبيرة، ما هو الضابط في هذا؟ كيف نعرف الصغيرة من الكبيرة؟ ما الضابط في الصغر والكبر؟ هل هناك نص من القرآن أو سنة يدل على ذلك؟ هل اللغة فيها ضابط لهذا الصغير والكبير؟ لا، إنما الضابط في الصغر والكبر هو العادة والعرف، ما عده الناس صغيرا كان صغيرا، وما عده الناس كبيرا كان كبيرا. يبقى ما يعده الناس صغيرا جائز، ما لا يعده الناس صغيرا ويقولون إنه كبير يحرم. فعادت المسألة إلى عادات الناس وإلى تحكيم أعرافهم. لننتقل إلى ما يتعلق مثلا بالصلاة. الصلاة عند الفقهاء يقولون الأفعال المنافية للصلاة، حركات في الصلاة مثلا، تقول إذا كانت هذه الحركات قليلة فلا تؤثر، وإن كانت كثيرة فتبطلها. ثم يقولون الثلاث حركات كثيرة، لأنها كذلك في العرف، لأنها كذلك في العادة. الأفعال التي تنافي الصلاة، حتى لا يقولون ينظر إليه من هو خارج الصلاة فيظن أنه ليس في صلاة من كثرة ما يتحرك ويعبث. ردوا هذه المسألة إلى العرف، جعلوها إلى العرف. أيضا من مسائل الصلاة يذكرها العلماء في مسائل الجمع بين الصلاتين، يقولون إن من شروط الجمع ألا يفصل بين الصلاة الثانية والصلاة الأولى بفاصل طويل. كذلك في الخطبة الأولى والثانية من خطبة الجمعة، وبين الخطبتين وبين صلاة الجمعة، من الشروط ألا يفصل بين الخطبتين بفاصل طويل، وألا يفصل بين الخطبة الأولى والثانية بفاصل طويل، وألا يفصل بين نهاية الخطبة الثانية وبين بداية الصلاة بفاصل طويل. هذا الفاصل الذي يتكلم عنه الفقهاء سواء بين الصلاة الأولى والصلاة الثانية في الجمع، أو بين الخطبتين بعضهما وبعض، أو بين الخطبتين وبين صلاة الجمعة، هل له تقدير في الشرع بنص من النصوص أو نعود إليه في اللغة نتعرف على ضابطه؟ لا، أقول العبرة في ذلك العرف والعادة، العبرة في ذلك العرف والعادة. إذن هذه أيضا في الصلاة نعود إلى مسألة العرف والعادة. في الصيام، في الصيام أيضا العادة محكمة، العادة محكمة. هنا لا يجوز، لا يجوز أن يصوم الإنسان يوم الشك، اليوم الأخير من شعبان، هل هو أول رمضان أو هو آخر شعبان، اليوم الذي يشك فيه. ووردت بذلك أحاديث كثيرة تنهى عن صيام يوم الشك، بل وردت أحاديث تنهى عن تقدم صوم رمضان بيوم أو يومين. وفي نفس هذه الأحاديث جوز النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان له عادة في صوم هذا أن يصومه، استثناه لعادته، استثناه لعادته. عندنا الحديث في الصحيحين، حديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين. فنهى صلى الله عليه وآله وسلم عن استقبال رمضان بصوم يوم ويومين، ثم استثنى فقال: إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. يعني له عادة هذا الإنسان، صادف عادته أنه كان يصوم يعني آخر هذه الأيام، وليكن مثلا كان يصوم يوم الاثنين والخميس، فصادف كان له مثلا صيام 3 أيام من الشهر كل شهر، فجعلها في هذا الشهر في آخره، لم ينتبه لها إلا في نهاية الشهر وهكذا. أو كان يصوم آخر 3 أيام من كل شهر عربي، وهذا أيضا جائز. فحتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعض من وجده صائما فقال: هل صمت شيئا؟ وهكذا. فإذا كانت عادة فإنه إنه يسامح في هذا، وإلا فلا، فالعادة محكمة، العادة محكمة. لننتقل من العبادات إلى المعاملات. المعاملات هناك في المعاملات إيجاب يكون مثلا من البائع ونحوه، وهناك قبول يكون من المشتري ونحوه، إيجاب من طرف وقبول من الطرف الآخر. بعت قبلت، بعت اشتريت، أو اشتريت بعت، إيجاب من الطرف الذي يبتدئ وقبول من الطرف الآخر. هنا يشترط العلماء شروطا للإيجاب والقبول، منها ألا يفصل بين الإيجاب والقبول فاصل طويل، لأنه يؤثر، فإذا كان فاصلا قليلا يؤثر، الفاصل القليل بين الإيجاب والقبول لا يؤثر، فإذا كان كثيرا يؤثر. طيب، ما هي صفة القليل والكثير؟ ما هي، ما هو الضابط في القليل والكثير؟ متى نقول هذا طويل وهذا يعني قصير، هذا قليل وهذا كثير؟ هذا مرده إلى العادة، مرده إلى العرف. كذلك في مسألة المعاملات في إحياء الموات، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. كيف يحييها؟ صفة الإحياء ما هي؟ هذه الصفة يرجعها الفقهاء إلى العرف. إذا أراد مثلا أن ينشئ بيتا لسكنه، يشترطون فيه أن يكون كالسكن الذي يقيمه الناس في زمانه. إذا أراد أن يتخذها مثلا بستانا، إذن لابد أن يكون فيها كذا وكذا مما اعتاد الناس إقامة البستان على شكله ووصفه، فصفة الإحياء يرجع فيها كذلك إلى العرف. مثلا مسألة الهدية أو الهبة، إنسان أهدى لإنسان هدية في داخل ظرف، في داخل وعاء، في داخل إناء، في داخل علبة، في داخل حقيبة، هل هذه الحقيبة ترد أو لا ترد؟ فيقول لنا السادة الفقهاء رضي الله عنهم: العبرة في رد ظرف الهدية وعدمه للعرف والعادة. العرف والعادة هو الذي يحكم في هذه المسألة، هل أرسل إليه الهدية ووعاءها وظرفها، أم أراد ما بداخل الظرف وأن يعود إليه الظرف الحقيبة مثلا مرة أخرى، وهكذا. هذا مرده إلى العرف والعادة. في كتاب الأقضية والشهادات يذكر لنا الفقهاء أيضا أن القاضي إذا أهديت له هدية هل يجوز له أن يقبلها أو لا يجوز له أن يقبلها، هل يحل له أو يحرم، فيفصلون بحسب العادة، فيقولون هذا الشخص كان من عادته أن يهدي إلى القاضي قبل ذلك، قبل ما يتولى القضاء أو لا، فإذا كان حديث عهد بإهدائه يمنع أن يأخذ منه، لأنه ما أهداه غالبا إلا لمنصبه الجديد، وأما إذا كان ممن له عادة في إهدائه فيعطيه فيقبل القاضي منه. فإذن يحرم قبول القاضي للهدية إلا ممن له عادة في إهدائه، وهكذا تجدها تدخل في جميع كتب الفقه وأبوابه المختلفة، تجد هذه المسألة مما يدخل في كتب الفقه وأحكامه المختلفة. العادة محكمة، العادة محكمة. يعني مثلا في هذا المثال، هذا المثال من الحدود، من كتاب الحدود في أحكام حد السرقة، يقولون لا قطع في السرقة إلا إذا أخذ المال من الحرز. ما معنى الحرز؟ ما هو الحرز؟ يقولون المكان الذي يوضع فيه المال عند الناس عموما. هذا المال الذي سرق ما هو؟ ذهب وفضة، هذا يوضع في الخزائن. هذا المال الذي سرق متاع وأثاث بيت، هذا يفرش في حجرات البيت. هذا المتاع هل هو مما جرت به العادة مثلا أن يوضع في سور البيت الخارجي؟ هل هذا مثلا مما جرت به العادة سيارة أو جرار أو نحو هذا، آلة زراعية توضع مثلا على رأس الأرض أو في الشارع أمام البيت؟ هذه كلها أحراز بحسب المال المسروق. فالحرز هذا ليس له ضابط في الكتاب والسنة، ليس له ضابط في اللغة، إنما الضابط فيه العرف والعادة. العبرة في حرز المال العرف والعادة، فيرجع في الحرز لسؤال الناس أين يحفظ الناس هذا المال، حتى يقال هل تقطع يد سارقه أو لا تقطع، وهكذا. هذا مما يعني يؤكد على أن هذه القاعدة كما قلت تدخل في أبواب كثيرة جدا. مثال أخير، مسألة مثلا اعتياد الناس لأكل نوع خاص من المآكل أو استعمال نوع خاص من الملابس والأدوات أو اعتياد الناس لتعطل بعض أيام الأسبوع في اتفاقيات الناس مثلا في المعاملات والصنائع وكذا، اتفق على أنه مثلا إذا حدث شيء ائتني في يوم من أيام الأسبوع وأنا سأكون موجودا. فجاءه مثلا يوم الاثنين وجده مغلقا، هل يقول أنا جئتك فوجدتك مغلقا، فإذا هذا خلف للموعد وبهذا يترتب عليك أن تعوضني عن الضرر الذي لحق بي؟ في هذه الحالة نرجع إلى عرف الناس. أنت الآن مثلا تتعامل مع خياط، أين الناس الخياطين؟ في عرف الخياطين متى يغلقون؟ يقول مثلا يوم كذا، هذا هو اليوم الذي أتيت فيه، وهذا اليوم يوم عطلة عند جميع الخياطين، هذا عرف يعني شائع. إذن فلا يتحمل عنك الخياط الضرر الذي لحقك من وراء أنك أتيت في هذا اليوم الذي اعتادوا أن يعطلوا أعمالهم فيه. وهكذا هذه القاعدة تدخل في كثير جدا من الكتب والأبواب، وهي قاعدة العادة محكمة. فبالمقاصد الأمور والضرر يزال، والتحكيم للعادة قر. نتوقف هنا، وإن شاء الله تعالى في اللقاء القادم نتكلم عن بقية القواعد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.